الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قرأنا حديث جابر الثاني 961 و600. طيب، قال الحديث الثاني 70 بعد 600 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. الحديث رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال الحديث 73 بعد 600 وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. هذان الحديثان استدل بهما جمهور أهل العلم على جواز أن يغسل الرجل امرأته، وأن العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت، فيجوز للرجل أن يغسل زوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. وفاطمة أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، وبهذا قال الجمهور من أهل العلم خلافا للحنفية والمالكية، فإنهم قالوا بالمنع. وكذلك أيضا يجوز للرجل أو للمرأة أن تغسل زوجها، يجوز للمرأة أن تغسل زوجها. ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. وأيضا جاء عند البيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، فغسلته هي وعبد الرحمن بن عوف، عاونها عبد الرحمن بن عوف في تغسيله. وهذا قول الجمهور كذلك. إذن يجوز لكلا الزوجين أن يغسل أحدهما الآخر. طيب، بالنسبة لغير الزوجين، لو ماتت امرأة بين رجال أجانب ليس فيهم محرم لها، أو العكس، إذا مات رجل بين نساء أجانب، فقال أهل العلم هنا ييمم الميت ولا يغسل، يمم ولا يغسل. طيب، وهل يجوز لي يعني المرأة أن تغسل ذكرا ليس بمحرم لها؟ قال أهل العلم: إذا كان هذا الميت يعني صبي عمره 7 سنين فما دون فلا بأس، وهكذا العكس للرجل أن يغسل يعني الجارية التي عمرها 7 سنين فأقل. يعني إذا لم يوجد من يغسل الجارية من النساء، أو لو يوجد المغسل الصبي من الرجال، ففي هذه الحال لا بأس. قال الحديث 74 بعد 600 وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا. قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث في قصة الغامدية التي وقعت في الزنا ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبة وطلبت منه أن يقيم عليها حد الله جل وعلا، فلما يعني تبين ذلك وتيقن من ذلك كانت حاملا من هذا الزنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع حملها ثم تأتي. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني برجمها شدت عليها ثيابها ثم رجمت. الشاهد هنا قوله ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، فيه دلالة على أن من قتل حدا فإنه يصلى عليه، من قتل في حد من حدود الله فإنه يصلى عليه، كمن قتل في حد الزنا أو قصاصا فإنه يصلى عليه لأنه مسلم، هو مسلم، والحدود كفارات لأصحابها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز الصلاة على من قتل حدا من حدود في حد من حدود الله. نعم، مثلهم أيضا قطاع الطرق إذا قتلوا والبغاة ونحوهم. قال: حديث 75 بعد 600 وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. المشاقص جمع مشقص، وهو النصل العريض، نصل السهم الذي يكون عريضا مع المحل الحاد الذي يكون في السهم، السهم في طرفه من الأعلى ريش والطرف الأمام نصل يكون هكذا حادا، هذا النصل المشقاص النصل العريض وحاد كالسكين، فقتل نفسه به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لماذا؟ زجرا له على مثل هذا الفعل أنه قتل نفسه، وقاتل نفسه يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وواقعا في الفسق، فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه زجرا له ولأمثاله أن يفعلوا مثل ذلك. فاستدل بهذا أهل العلم على أن قاتل نفسه لا يصلي عليه ولي الأمر أو أهل العلم والفضل، لكن يصلي عليه عامة المسلمين، بقية المسلمين يصلون عليه أنه مسلم، وإن كان عاصيا لكنه مسلم، لكن لا يصلي عليه أهل العلم والفضل من باب الزجر، من باب الزجر له، وكذلك أيضا الإنكار على مثل هذا الفعل. قال: الحديث 76 بعد 600 وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، تقوم المسجد يعني تنظفه. قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. قال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. نعم، هذا الحديث الصحيحين، وهذه الزيادة في مسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها إلى آخره، تفرد بها مسلم ولم يذكرها البخاري، وذلك لأنها من مراسيل ثابت، هذه لفظة من مراسيل ثابت فهي غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في قصة هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت تنظفه، وكان لها خباء في المسجد تسكن فيه، فغابت، فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه بأنها ماتت، يعني ظن ماتت في الليل، فقاموا ب يعني تغسيلها ودفنها والصلاة عليها، ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات، وكأنهم تقالوا من أمرها يعني صغروا من شأنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني، يعني علمتموني وأخبرتموني؟ قال فكأنه، نعم هنا قال فكأنهم صغروا أمرها، يعني ما يحتاج أن نخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونزعجه بإخباره بموتها. قال: دلوني على قبرها. قال: فدلوه فصلى عليها. هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعدما دفنت، فدل هذا أنه يجوز أن يصلى على الميت بعد دفنه، أن يصلى عليه بعد دفنه في المقبرة، ولو صلي عليه، ولو صلي عليه، أن هذه المرأة صلي عليها، صلى عليها الصحابة، ومع ذلك صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها. وهذا فيه رد على من قال أنه لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه، يعني بعد دفنه. الصحيح أنه يجوز. فإن قيل إن هذا مخصوص يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول الأصل هو عدم التخصيص، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية التأسي به عليه الصلاة والسلام، ولا دليل على الخصوصية في هذه المسألة. فدل هذا أنه يجوز أن يصلى على الميت بعد أن يدفن. واختلف أهل العلم ما هي الفترة التي يعني بها يجوز المسلم أن يصلي على من قد دفن. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه إلى أن الفترة تكون مدة شهر فقط، وبعد الشهر أو أكثر من شهر لا يصلي على من دفن، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على البراء بن معرور بعد دفنه بشهر. ومنهم من قال يعني أظن مدة 8 سنين لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. ومنهم من قال يصلى عليه مطلقا ولو طالت المدة، لأنه لا دليل على التحديد، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه يجوز أن يصلى على الميت بعد دفنه ولو طالت المدة. ولو طالت المدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، صلى عليهم يعني صلاة الجنازة كما جاء في الرواية، كما يعني تصلوا على ميتكم. فدل هذا أنه يجوز أن يصلى على الميت ولو طالت المدة، والله أعلم. وهذا هو ظاهر الأدلة. قال: الحديث 77 بعد 600، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. في هذا الحديث فيه فضيلة تكثير المصلين على الميت، وأنه كلما كثر المصلون كان ذلك أدعى إلى قبول الشفاعة فيه، وخاصة إذا كانوا من أهل التوحيد، إذا كان المصلون من أهل التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، يعني موحدين بعيدين عن الشرك، إلا شفعهم الله فيه. فدل هذا على أن مثل هذا العدد إذا حصل في الصلاة على الجنازة وكانوا من أهل التوحيد، فإنه يرجى أن تقبل شفاعتهم فيه، وأن يشفع الله سبحانه وتعالى هذا الميت بدعاء هؤلاء. وفيه فضل التوحيد وفضل أهله، وأن يعني دعاء الموحدين مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وهو سبب الشفاعة للميت من العذاب. وجاء في حديث ابن عباس حديث برواية أخرى ذكر 100 ذكر 100 ما من رجل مسلم يصلي عليه 100 من الناس إلا شفعهم الله، وهنا 40. فالمقصود أن كلما كثر المصلون وكانوا من أهل التوحيد فهذا يعني أفضل وأكمل وأحسن لحصول المقصود للميت من قبول دعائهم وشفاعتهم له. وهذا هو المقصود من الصلاة على الميت، هو الدعاء له بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، فيحصل هذا المقصود بمثل هذا العدد بمثل هذا العدد فما زاد. قال الحديث 78 بعد 600، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. نعم، صلى النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها يعني في الولادة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسطها، يعني قام عند الصلاة في وسط المرأة. فهذا فيه المستحب للإمام إذا صلى على امرأة أن يقوم وسطها أن يقوم وسطها. وأما الرجل فالمستحب أن يقوم عند رأسه، الرجل المستحب أن يقوم عند رأسه، إذن يقام عند رأس الرجل ووسط المرأة، هذا هو المستحب. وأما من حيث الجواز فيجوز ولو كان العكس، لو وقف عند وسط الرجل ورأس المرأة فالصلاة صحيحة، لكن السنة عند رأس الرجل ووسط المرأة. طيب، إذا وجد جنازتان رجل وامرأة، المشروع أن يصلي عليهما صلاة واحدة، يصلي عليهما صلاة واحدة، يجعل المرأة جهة القبلة والرجل جهة الإمام. واضح؟ أنت الآن ستصلي، تجعل الرجل جهتك وتقف عند رأسه، وتجعل وسط المرأة عند رأس الرجل، جنازة المرأة عند رأس الرجل، فتكون قائم عند رأس الرجل وفي نفس الوقت وسط المرأة. وهكذا لو تعددت الجنائز، الرجال جهة الإمام والنساء جهة القبلة، ويقف الإمام عند رأس الرجال ويجعل جنائز النساء وسطهن جهة رأس الرجال. واضح؟ ويصلي عليهما صلاة واحدة. قال الحديث 79 بعد 600، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. ابني بيضاء هما سهل وسهيل، سهل وسهيل ابن وهب ابن ربيعة، وأمهما البيضاء، أمهما البيضاء، وهذه صفة لها وكان يعني ينسبان إليها ويقال ابني البيضاء لعل يعني الشهرة ذلك. قالت هكذا عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها قالت هذا لما أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد، فأنكر بعضهم فقالت: والله لقد صلى رسول الله، وقد قبل هذا ما أسرع ما أنسى الناس، ثم قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز صلاة الجنازة في المسجد، على جواز صلاة الجنازة في المسجد، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصواب، أنه يجوز أن يصلى على الميت في المسجد، وإن كان الأفضل أن يصلى عليه في المصلى أو خارج المسجد، لكن يجوز أيضا أن يصلى عليه في المسجد ولا حرج في ذلك، خلافا لمن لم يجز ذلك الحنفية. الحنفية ما أجازوا الصلاة على الجنازة في المسجد، صحيح أنه يجوز بهذا الحديث. طيب، إن شاء الله نقف هنا، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.